العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته السبل الوثيقة: لا تريد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، حكه القتل بلا نكير كما أتى في سنتهم روي عن عمر وصح عن ذلك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فجعله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
قال في آخر بيت من الفصل الذي قبل هذا: قد صدهم إبليس، قد صادهم إبليس في فتاته، بل بعضهم قد صار من أفراده. يعني بعض الناس ممن صادهم إبليس في غروره واستمالته حتى صار من حزبه وصار يدعو بدعوته يا عبادة الأوثان، كانت دعوته بالمال والنفس واللسان، وهكذا دعوته كل داعية سواء كان للخير أو للشر. فالمال لا بد منه، فنعمة الدعوة والداعية، يدعو بماله ولا بد للداعية والمجاهد من مال يستعين به على نشر الدعوة وعمل الجهاد، وكذلك بالنفس وباللسان لأنه وسيلة النطق. فإذا توفرت هذه الثلاث الوسائل للداعية إلى الله صار ناجحا في دعوته على أي حال من الأحوال، وإذا استعمل هذه الوسائل في الدعوة إلى الشر فهو من حزب الشيطان، والداعية إلى الله من حزب الرحمن. الدعاء بدعوة إبليس، من الذي أباح ذلك؟ أباحه الشيطان لأوليائه، وأوقع الأمة أوقعها في دعوة الشر وعمل الشر، وزحهم عن عمل الخير الذي يثابون عليه، وأوردهم بدعوته المهالك. ثم ختم الفصل بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى والابتهال، مبتدئا بالثناء على الله وأنه ذو الطول، أي له الفضل ومنه الفضل والسعة والرزق والإنعام الدائم بنعم الدين والدنيا، يقوى إليه وحده دون سواه لأنه القادر على كل شيء والمقيم لكل شيء بما يشاء ويريد. فقال: فيا شديد الطول والإنعام، ولكن مع الإتيان بالأسباب، يشفى إلى الله عز وجل ضعف الإسلام ضعف المسلمين، لأنه هو الذي يفرج الكربات وهو الذي يكشف الهم يشفي المحن والقروب، فهي إلى الله وحده دون بيان السحر وحكم السحر وحكم الساحر في الدنيا والآخرة، لقوله: فصل في بيان حقيقة السحر، وحدك العقوبة من صدق كاهنا وهو نظم لمتن النصوص في هذا الباب. فقوله: والسحر حق وله تأثيره، لكن بما قدره القدير. السهل معناه ما لطف وخفي سببه، ووقوعه حق لأن الله عز وجل ذكره. قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويفهم من هذا أن تعلم الشحن للأغراض التي يتعلمه لأجلها السحرة كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. سحر يقتل النفس، وسحر يذهب العقل، سحر يسبب ضعف العقل ومرض الأجساد إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تفتح الساحر، وهو من الابتلاءات. والله أخبرنا بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن السحر لا يؤثر بطبعه ولكن بما شاء الله في الكون، ما شاء الله كونا أي ما أراده في الأزل لا بد أن ينفذ. عقيدة المؤمنين أن الله عز وجل قد كتب في الأزل وفي اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من خير وشر، مما يتعلق بالأفراد ومما يتعلق بشؤون الدين والدنيا، كل ذلك قد فرغ منه ووجب الإيمان بذلك، وكله من الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليترتب الجزاء على العمل. والله عز وجل حكم عدل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، بين ما هو المراد من عالم الإنس والجن جائز، وما هو المباح، وما هو المفروض والمحرم، كل ذلك أبانه الله تبارك وتعالى على أنفسه. كل شيء بقضاء وقدر، ومن جملة ذلك السحر بقضاء الله وقدره، وإن كان الله لا يحبه ولا يرضاه. لذا إرادة الله له ولنظائره من الشرور ليست إرادة شرعية، وإنما هي إرادة كونية ترادف المشيئة النافذة. وما كل من أراده ما أراده الله كونا يريده شرعا، بل الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي سبقت في الأجل. يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة من خير وشر، من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما الإرادة الشرعية فهي التكاليف الشرعية التي أراد الله عز وجل من العباد، إما أوامر وإما نواهي، وإما تحليل أو تحريم أو نحو ذلك من العبادات التي كلف عالم الإنس والجن بفعلها أو كلفوا باجتنابها، فهذه إرادة شرعية. وتجتمع الإرادتان في حق المطيع، في حق المسلم تجتمع الإرادتان، أي أراد الله كونا أن يكون مسلما مؤمنا محسنا، وأراد منه شرعا ذلك، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في حق المجرم، حيث كتب في اللوح المحفوظ من أهل الإجرام ولم يكن ولم يمتثل التكاليف الشرعية، فما انطبقت عليه الإرادة الشرعية بسبب تخلفه هو. لأن عرفنا أن السحر حق، ومن أنكره أنكره بدون علم وبدون دليل، ولكنه بمشيئة الله وقدرته، لا بطبعه ولا بتأثير الساحر بقدرته، وإنما هو سبب في الشر، فيقع السحر بقضاء الله وقدره ابتلاء من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحمد على أفعاله ولا يسأل عما يفعل. فلا يجوز أن يقال لماذا أقدر الساحر حتى استطاع أن يفعل الأذى ويلصق بالناس الشر، لا يجوز ذلك، ولكن يلام الفاعل، هو الذي يلام الساحر. لما ذكر الشيخ التقدير بما قدره القدير احترد بقوله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، وهذا هو الكلام الذي تحدثنا عنه قريبا، لأن الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة الإلهية العامة هي التي كتبت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تقع الأمور كما كتبت في الأزل، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتغير ولا تتبدل. فهذا التقدير هو الذي أراده الناظم وفق أدلة الكتاب والسنة، لا في الشرعة المطهرة، فالشرعة المطهرة أراد الله عز وجل شرعا من العباد أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأن يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي، وأن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية إليه وحده دون سواه، وينبذوا عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أراده الله شرعا، أي في الكتب التي أنزلها وعلى ألسنة المرسلين الذين أرسلهم. وأشار الناظم رحمه الله إلى الدليل الذي يثبت ما قال بقوله أتى بالسنة المرجحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا بيان إلى حد الساحر، وقوع السحر وحد الساحر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أمر بقتل كل ساحر وساحرة، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، يفسدون في الدين والدنيا، فهم من الأعضاء الفاسدة التي يجب إزالتها من المجتمعات. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. المعلوم من الأدلة أن الساحر إذا علم بسحره وظهر أمره أنه ساحر أو كاهن أو منجم فإنه يقتل. وهل تعرض عليه التوبة أو لا تعرض خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى بأنه يقتل ولا يستتاب لأنه كاذب في توبته وإن تاب، وبعض العلماء يرى عرض التوبة عليه لأنها تعرض على المشرك ليقبل، إن قبلها وتاب تاب الله عليه وإن لم يقبلها قتل. ومن السحر علم النجوم التي يستدلون بها على حوادث الأرض، فيقول إذا طلع النجم من مكان كذا وكذا وقع كذا وكذا، وهذا من التخرص والقول على الله بدون علم. لهذا جاء في الأثر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. يعني بما يحل سحر الساحر؟ يحل بالرقى الشرعية لا بالتمائم ولا بالشعوذة ولا بحل سحر السحرة. من يبتلى بالسحر أو أقاربه أنهم يهرعون إلى السحرة ليفكوا السحر، وقد يفك السحر بأفعال السحرة، وهذه مصيبة أكبر من مصيبة المرض بالسحر، لأنه ورد في الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحل بالرقى بالقرآن الكريم بفاتحة الكتاب والمعوذتين التي رقي بهما جبريل، رقى بهما جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره اليهودي وكان يرى بأنه يفعل الشيء ولم يفعله، فرقاه جبريل فبرئ وأعلمه الله بموقعه فاستخرجه. وبالأحاديث النبوية والقرآن كله يرقى به، شروط الرقية الشرعية أن تكون من الوحيين وأن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه، كبرها الراقي والمرقي سببا من الأسباب. أما بسحر مثله فيمنع، لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله بل يحرم ذلك. قالوا من يصدق كاهنا فقد كفر، أي من أتى إلى كاهن وهو الذي يدعي علم المغيبات فسأله عن أشياء من علوم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك الحديث.
نقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ما اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فاصطلح: جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان. قد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة، الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد قتل. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشواتلة. وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير افتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما بعده على العباد حزما، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. عندنا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. قرنا حفاة كجراد منتشر، يقول بالكفران ذا يوم عسر. ويجمع الخلق ليوم الفخر، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت عرائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من الظلم للمظلوم. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي بالضمائر. ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين. والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صال. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجم ميزان، ومقرف أوبقه عدوان.
قوله رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل. قبل قول باللسان وعمل بالجوارح، عرف الدين بجميع مراتبه بأنه قول وعمل، وهو قول وعمل واعتقاد. لا يخرج دين الإسلام عنه. الإسلام مراتبه، الدين مراتبه إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. وهذا هو الدين كله، كل ما جاء من جزئيات ومفردات داخلة من دين الإسلام داخلة في هذه المراتب الثلاث. يا رجل شديد الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه بعد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم بها منك، أي علمها عند الله تبارك وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمر ربتها وأن ترى فات العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأخبره عن مراتب الدين في جلسة واحدة. ثم بعد ذلك انصرف فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا في دليل على أن الملائكة ترى وأنهم يتصورون في صور متعددة كما يشاء الله تبارك وتعالى. فقوله الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان، أي مراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان كما سبق. بينا في بعض الدروس شروط أركان لا إله إلا الله وشروطها وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني ركن إقامة صلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في أوقاتها الخمسة بدون تكاسل ولا تساهل، وبيان ما يترتب عليها من ثواب الدنيا وجزاء الآخرة. والزكاة شقيقة الصلاة بدن، و الزكاة زكاة المال فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة، والحج ركن كذلك في العمر مرة واحدة، حج واحتمال. ومعناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بالملائكة بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته، وأنهم على وظائف متنوعة ومتعددة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وملائكة بحفظ بني آدم يتبعون مجالس الذكر والعلم، فإذا وجدوا مجلسا فيه علم وفقه في الدين ومسحوهم بأجنحتهم وحفوهم إلى عنان السماء تصوا وأقاروا درعي وأخلصوا لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يحبهم ويهيئ ملائكته الكرام يصطحبونهم في الأرض ويحفون بهم ويمسحونه بأجنحتهم، وهذا الفضل لم يكن لأحد إلا لطلاب العلم، فهنيئا لطالب العلم المخلص الذي أخلص في الطلب وأخلص في سائر العبادات. ومن هنا فإن النفس تحتاج إلى جهاد. رحم الله ابن القيم إذ حث على جهاد النفس، والنفس أربع مراتب، لجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى يجاهدها صاحبها حتى يكون فقيها في دينه، وهذا لا يتم إلا بجهاد النفس، لأن النفس تميل إلى الهوى، فلتجاهدها حتى تتفقه في الدين. ثانيا، المرتبة الثانية تجاهدها لتعمل بما فقهت وعلمت، والمرتبة الثالثة تجاهدها حتى تنشر من العلم ما علمته وعملت به على النشر. وهكذا وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، ما سماه الله لنا في الفرقان وما جاءت بذكره على سبيل الإجمال. فسمى الله عز وجل من الكتب التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى فيه هدى ونور على بني إسرائيل، إلا أنهم حرفوه وغيروه وبدلوه فساء ما عملوا. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى ونور أيضا، وهو كمكمل لما في التوراة من الأحكام، وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزله الله على داود فيه حكم وواعظ وأحكام، والفرقان الذي ختم الله عز وجل به الكتب المنزلة، وهو كتاب هذه الأمة الذي يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا، علما وعملا. وبالرسل الكرام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أمم الأرض، ودعا قومه إلى التوحيد لما خشى فيهم الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن كانوا 10 قرون من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح، 10 قرون على ملة صحيحة سليمة لا يوجد فيهم شرك أبدا، حتى نجم الشرك بسبب الغلو في الصالحين.
الله أكبر، الله أكبر، الله
قبل أن يدخل عليها، فهل عليها عدة؟
هذا السؤال اللي أخرته البارحة.
نعم.
شاء الله بكرة جاوب ويصلي معنا الظهر.
بكرة صلي الظهر
وجاوب على هذا السؤال إن شاء الله.
سلم على الشيخ.
طيب سلم صافحة بس لا تأخذ. طيب سلم الله إليكم. كثير من الأسئلة حول معرفة الوقت الذي ستتحدثون فيه عن الشيخ أحمد، عن حياة الشيخ أحمد عليه رحمة الله.
المعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد عند الكثير من الجماعة. والمعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد
نعم
ما أظن تزيد عن المعلومات اللي عند طلاب العلم اللي لهم علاقة بالشيخ أحمد، إما بالهاتف وإما بقراءة كتبه معروفة المشهورة. لكن إن شاء الله غدا ممكن أتكلم بما يسر الله، ومن طلابه من يجمع ترجمة له وتطبع إن شاء الله وتنشر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تعلم علم الفلك الزراعي للاستعانة به في معرفة مواقيت بذر الثمار لاندثار هذا العلم، فهل أستمر فيه؟
هذا ليس من غروب السحر ولا من شعبه. تعلم منازل هو كتعلم كعلم الأوقات التي نعرفها الآن والشهور. علم المنازل ليس محظورا لمن يحسنه، لكن الذي هو محظور ومن السحر علم النجوم، الذين يتعاطون ينظرون في النجوم ويستدلون بها على الحوادث الأرضية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ألا يدل هذا على أن هنا له قول مشهور وهو حل السحر بالسحر، ولكن الناظم اختار قول قوي وترك قول آخر بترجيح منه، وعليه ألا نقول أنه لا ينكر على من اختار القول الثاني؟
هذه المسألة قد بحثت على مستوى كبار أهل العلم، واتفق الجمهور على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله مهما كانت الظروف والمصوغات، فإن الوعيد شديد في تعلم السحر والإتيان إلى السحرة وطلب فك السحر منهم لما فيه من التشجيع لهم على هذا الشر المستطير. فإذا أباح من أباح ذلك بحجة الإضطرار وأنه قد سبقه من سبقه استفحل أمر السحرة وانتشر السحر، وبدل أن يعملوا خفيتان يعملوا علانية بحجة الضرورة، فسدا لباب الشر وقمعا للفتنة لا يجوز لأحد أن يذهب إلى السحرة ليتعالج مما لديه من السحر، بل يحرم ذلك مطلقا، فلا يباح من العلاج إلا ما هو مباح، والسحر ليس من المباحات بل من المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قريتنا جامع به قبران من الناحية الغربية عند الباب، ويوم الجمعة عندما يزدحم المسجد بالمصلين يتوجه الناس إلى هذه القبور، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟
إذا كانت في رحبة المسجد وفي مصلى الناس فلا يجوز صلاة المسجد، والواجب على العقلاء وأهل العلم في هذه القرية أن يعالجوا القضية بواسطة السلطة القضاء أو الولاية الإمارة، ويبينون لهم بالتي هي أحسن فينجحون بإذن الله تعالى في تغيير هذا المنكر الكبير. وإلا فالأصل أن القبور إذا وضعت في المساجد يجب أن تنبش، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر طالما هو من بقعة القبر، من بقعة المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من خارج المملكة، يقول إن جده قد مات وهو على الشرك، ويرغب أهله في حج البدل عنه، فهل يحج عنه علما أن جده لم يعلم أن ذلك شرك كما قال هو؟
الشرك لا يعذر بجهله أحد إلا من لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، فهذا له حكم آخر. أما من يسمع أن الله أنزل قرآنا وأرسل رسولا وأمره بالتوحيد، أمره ليأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، فلا يعذر مثل هذا ولا يحج عنه، لأن من مات على الشرك فإنه من أصحاب الجحيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي
الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإذا مات وهو مشرك الشرك الأكبر لا يستغفر له أحد ولا يحج عنه أحد ولا يدفع عنه قربة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي أن هذا الرجل لا يصلح أن يتزوج بهذه المرأة، فهل لولي أمر المرأة أن يرده لهذا السبب فقط؟
هذا سبب شرعي، الأطباء قولهم اعتبر إذا كان فيه عيب من العيوب أو مرض من الأمراض يرد به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لا أريد أن يشاهد أهل بيتي القنوات التي يظهر فيها الدعاء الإخوانيين والحزبيين والتي تظهر الأناشيد، فكيف أوجههم وأنصحهم بالحكمة والموعظة أو بيان خطر هذه القنوات؟
الذي يقول إيش أولا؟
يعني هو لا يرغب أن يشاهد أهل بيته القنوات التي تظهر الدعاء الحزبيين.
حقيقة ما أحب القنوات التي لا يستفاد منها في دين ولا دنيا، مشاهدتها ضرر وأقل شيء عبث إذا لم يكن فيها ضرر، علما أنها ضررها معروف وملموس، إما بظهور النساء الكاشفات العاريات، وإما بظهور هؤلاء السحرة، أشياء كثيرة ضارة غير نافعة في الدين والدنيا. فعليه أن يعلم أهل بيته، يبين لهم الحق ويضع لهم البديل من الكتب الطيبة والأشرطة النافعة. وأما الأناشيد وهذه الأشياء فهذه ضارة غير نافعة.
طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
كيف؟
هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
مرافق.
أيوة. هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق؟ هكذا الظاهر ولا لا؟
لا، الوضع الشرعي غير هذا. الوضع الشرعي أن يقبض اليسار باليمين، يقبض الكف ويكون أطراف الأصابع على الساعد ولا يتجاوز هذا، هذه السنة، أن يقبض الكف، كف اليسرى باليمنى، ويكون الأصابع طرف الأصابع على الساعد، فلا يزيد على هذا. أما على المرافق هكذا هذا غير مشروع، وهو الذي يمكن يسأل عن السائل.
وإذا كان في زحمة يعني في ازدحام يضطر بعض
الازدحام، حتى لو أرسل يديه ما عليه،
معلش
ضرورة لها أحكام، فيرسل يديه لا حرج عليه إذا لم يجد لها مكان.
ولا يضعها على المفرقين، يعني يرسلها أم يضعها على المفرقين؟
يرسلها.
جزاك الله خير. يقول السائل: كيف نتعامل مع من يقول لشخص أنت والرسول ما تستحون، مع أنه يقول أنا قد تبت؟
هذا سب للرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الرسول لا تقبل توبته في الدنيا، بل يجري معه الحاكم المسلم الإجراءات التي تردع أمثاله. فإذا توب توبة صادقة يمكن تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فمن الذي يعفو عن السب والشتم إلا الشخص نفسه؟ والرسول قد مات عليه الصلاة والسلام.
يعني يبلغ عنه شيخ؟
نعم، يبلغ عنه الإمارة، يبلغ عنه القضاء، يبلغ عنه الولاية، حتى يأخذون حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القتل. ساب الرسول وشاتمه يقتل. قرأوا كتاب ابن تيمية رحمه الله الصارم المشلول على شاتم الرسول، هذا شاتم وسب الذي يقول لا يستحي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أشاهد محاضرة لبعض الحزبيين أتأثر وأبكي بكاء شديدا، فماذا أفعل؟
إن يعني حصل هذا تأثرا بما يسمع، فهو ليس متأثر بالشخص، وإنما هو لما سمع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل. ولا يجوز أن يحب المبتدع كمحبته لصاحب السنة ويكذره كصاحب السنة، لأنه مبتدع خالف أهل السنة والجماعة، فيهجره ويبغضه. أما التأثر فقد يسمع الإنسان كلام الحق ويتأثر منه ويبكي، آيات محكمات وأحاديث صحيحات، الترغيب والترهيب والزجر.
طيب، صلى الله وسلم على النبي.
إبليس في ثقافه، بل بعضهم قد صار من أفراده. يعني بعض الناس ممن صادهم إبليس في غروره واشتمالته حتى صار من حزبه وصار يدعو بدعوته كعبادة الأوثان. كانت دعوته بالجمال والنفس واللسان، وهكذا دعوته كل داعية سواء كان للخير أو للشر. فالمال لا بد منه، فنعمة الدعوة والداعية، يدعو بماله ولا بد للداعية والمجاهد من مال يستعين به على نشر الدعوة وعمل الجهاد، وكذلك بالنفس وباللسان لأنه وسيلة النطق. فإذا توفرت هذه الثلاث الوسائل للداعية إلى الله صار ناجحا في دعوته على أي حال من الأحوال. وإذا استعمل هذه الوسائل في الدعوة إلى الشر فهو من حزب الشيطان، والداعية إلى الله من حزب الرحمن. الدعاء بدعوة إبليس، من الذي أباح ذلك؟ أباحه الشيطان لأوليائه، فأوهق الأمة أوقعها في دعوة الشر وعمل الشر، وزحهم عن عمل الخير الذي يثابون عليه، وأوردهم بدعوته المهالك. ثم ختم الفصل بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى والابتهال، مبتدئا بالثناء على الله وأنه ذو الطول، أي له الفضل ومنه الفضل والسعة والرزق والإنعام الدائم بنعم الدين والدنيا، يقوى إليه وحده دون سواه لأنه القادر على كل شيء والمقيم لكل شيء بما يشاء ويريد. فبارك فيا شديد الطول والإنعام، ولكن مع الإتيان بالأسباب يشفى إلى الله عز وجل ضعف الإسلام ضعف المسلمين، لأنه هو الذي يفرج الكربات وهو الذي يكشف الهم كشف المحن والقروب، فهي إلى الله وحده دون بيان السحر وحكم السحر وحكم الساحر في الدنيا والآخرة، لقوله فصل في بيان حقيقة السحر. وحدث عقوبة من صدق كاهنا، وهو نظر لمتن النصوص في هذا الباب. فقوله والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. السحر معناه ما لطف وخفي سببه، ووقوعه حق لأن الله عز وجل ذكره. قال عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويفهم من هذا أن تعلم الشحن للأغراض التي يتعلمه لأجلها السحرة كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. سحر يقتل النفس، وسحر يذهب العقل، سحر يسبب ضعف العقل ومرض الأجساد إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تفتح الساحر، وهو من الابتلاءات. والله أخبرنا بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن السحر لا يؤثر بطبعه، ولكن بما شاء الله في الكون، ما شاء الله كونا أي ما أراده في الأزل لا بد أن ينفذ. عقيدة المؤمنين أن الله عز وجل قد كتب في الأزل وفي اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من خير وشر، مما يتعلق بالأفراد ومما يتعلق بشؤون الدين والدنيا، كل ذلك قد فرغ منه، ووجب الإيمان بذلك. وكله من الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليترتب الجزاء على العمل، والله عز وجل حكم عدل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، بين ما هو المراد من عالم الإنس والجن، جائز وما هو المباح وما هو المفروض والمحرم، كل ذلك أبانه الله تبارك وتعالى على أسره، كل شيء بقضاء وقدر، ومن جملة ذلك السحر بقضاء الله وقدره، وإن كان الله لا يحبه ولا يرضاه. لذا إرادة الله له ولنظائره من الشرور ليست إرادة شرعية، وإنما هي إرادة كونية ترادفها المشيئة النافذة. وما كل من أراده ما أراده الله كونا يريده شرعا، بل الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي سبقت في الأجل. يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة من خير وشر، من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما الإرادة الشرعية فهي التكاليف الشرعية التي أراد الله عز وجل من العباد، إما أوامر وإما نواهي، وإما تحليل أو تحريم أو نحو ذلك من العبادات التي كلف عالم الإنس والجن بفعلها أو كلفوا باجتنابها، فهذه إرادة شرعية. وتجتمع الإرادتان في حق المطيع، في حق المسلم تجتمع الإرادتان، أي أراد الله كونا أن يكون مسلما مؤمنا محسنا، وأراد منه شرعا ذلك، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في حق المجرم، حيث كتب في اللوح المحفوظ من أهل الإجرام ولم يمتثل التكاليف الشرعية، فما انطبقت عليه الإرادة الشرعية بسبب تخلفه هو. لأن عرفنا أن السحر حق، ومن أنكره أنكره بدون علم وبدون دليل، ولكنه بمشيئة الله وقدرته، لا بطلعه ولا بتأثير الساحر بقدرته، وإنما هو سبب في الشر فيقع السحر بقضاء الله وقدره ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحمد على أفعاله ولا يسأل عما يفعل، فلا يجوز أن يقال لماذا أقدر الساحر حتى استطاع أن يفعل الأذى ويلصق بالناس الشر، لا يجوز ذلك، ولكن يلام الفاعل، هو الذي يلام الساحر. لما ذكر الشيخ التقدير بما قدره القدير احترد بقوله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، وهذا هو الكلام الذي تحدثنا عنه قريبا، لأن الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة الإلهية العامة هي التي كتبت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تقع الأمور كما كتبت في الأزل، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتغير ولا تتبدل. فهذا التقدير هو الذي أراده الناظم وفق أدلة الكتاب والسنة، لا في الشرعة المطهرة، فالشرعة المطهرة أراد الله عز وجل شرعا من العباد أن يطيعوه ولا يعصوه، وأن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأن يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي، وأن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية إليه وحده دون سواه، وينبذوا عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أراده الله شرعا، أي في الكتب التي أنزلها وعلى ألسنة المرسلين الذين أرسلهم. وأشار الناظم رحمه الله إلى الدليل الذي يثبت ما قال بقوله أتى بالسنة المطرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا بيان إلى حد الساحر، وقوع السحر وحد الساحر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أمر بقتل كل ساحر وساحرة، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، يفسدون في الدين والدنيا، فهم من الأعضاء الفاسدة التي يجب إزالتها من المجتمعات. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، المعلوم من الأدلة أن الساحر إذا علم بسحره وظهر أمره أنه ساحر أو كاهن أو منجم فإنه يقتل. وهل تعرض عليه التوبة أو لا تعرض؟ خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى بأنه يقتل ولا يستتاب، لأنه كاذب في توبته وإن تاب. وبعض العلماء يرى عرض التوبة عليه لأنها تعرض على المشرك ليقبل، إن قبلها وتاب تاب الله عليه، وإن لم يقبلها قتل. ومن السهل علم النجوم التي يستدلون بها على حوادث الأرض، فيقول إذا طلع النجم من مكان كذا وكذا وقع كذا وكذا، وهذا من التخرص والقول على الله بدون علم. لهذا جاء في الأثر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. يعني بما يحد سحر الساحر؟ يحد بالرقى الشرعية، لا بالتمائم ولا بالشعوذة ولا بحل سحر السحرة. من يبتلى بالسحر أو أقاربه أنهم يهرعون إلى السحرة ليفكوا السحر، وقد يفك السحر بأفعال السحرة، وهذه مصيبة أكبر من مصيبة المرض بالسحر، لأنه ورد في الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحل بالرقى بالقرآن الكريم بفاتحة الكتاب والمعوذتين التي رقي بهما جبريل، رقى بهما جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره اليهودي وكان يرى بأنه يفعل الشيء ولم يفعله، فرقاه جبريل فبرئ وأعلمه الله بموقعه فاستخرجه. وبالأحاديث النبوية والقرآن كله يرقى به، شروط الرقية الشرعية أن تكون من الوحيين وأن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه، اعتبرها الراقي والمرقي سببا من الأسباب. أما بسحر مثله فيمنع، لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، بل يحرم ذلك. قالوا من يصدق كاهنا فقد كفر، أي من أتى إلى كاهن وهو الذي يدعي علم المغيبات فسأله عن أشياء من علوم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك الحديث.
أقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ما اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. على مراتب ثلاث مفصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأت الإسلام مبني على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أوله من الحمد لا شك كما أن محمدا لهم قد قتل، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشواتلة. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير افتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامة وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما بعده على العباد حزما، وأن كل مقعد مسؤول من ربهم الدين ومن رسول. عندنا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهارب. وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور قرنا حفاة كجراد منتشر يقول بالكفران ذا يوم عسر. ويجمع الخلق ليوم الفخر جميعهم علويهم والسفلي بموقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت عرائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي بالضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجم الميزان ومقرف أوبقه عدوان.
قوله رحمه الله اعلم بأن الدين قول وعمل. قبل قول باللسان وعمل بالجوارح. عرف الدين بجميع مراتبه بأنه قول وعمل، وهو قول وعمل واعتقاد. لا يخرج دين الإسلام عنه. الإسلام مراتبه، الدين مراتبه إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. وهذا هو الدين كله. كل ما جاء من جزئيات ومفردات داخلة من دين الإسلام داخلة في هذه المراتب الثلاث. جاء رجل شديد الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه بعض، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم بها منك، أي علمها عند الله تبارك وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمر ربتها وأن ترفات العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأخبره عن مراتب الدين في جلسة واحدة. ثم بعد ذلك انصرف فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا في دليل على أن الملائكة ترى وأنهم يتصورون في صور متعددة كما يشاء الله تبارك وتعالى. فقوله الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان أي مراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان وكل مرتبة لها أركان كما سبق. بينا في بعض الدروس شروط أركان لا إله إلا الله وشروطها وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني ركن إقامة صلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في أوقاتها الخمسة بدون تكاسل ولا تساهل. وبيان ما يترتب عليها من ثواب الدنيا وجزاء الآخرة. والزكاة شقيقة الصلاة بدن. و الزكاة زكاة المال فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة. والحج ركن كذلك في العمر مرة واحدة حج واحتمال. ومعناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإيمان بالملائكة بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته وأنهم على وظائف متنوعة ومتعددة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الملائكة بحفظ بني آدم يتبعون مجالس الذكر والعلم فإذا وجدوا مجلسا فيه علم وفقه في الدين ومسحوهم بأجنحتهم وحفوهم إلى عنان السماء تصوا وأقاروا درعي وأخلصوا لله بارك وتعالى. فإن الله عز وجل يحبهم ويهيئ ملائكته الكرام يصطحبونهم في الأرض ويحفون بهم ويمسحونه بأجنحتهم. وهذا الفضل لم يكن لأحد إلا لطلاب العلم. فهنيئا لطالب العلم المخلص الذي أخلص في الطلب وأخلص في سائر العبادات. ومن هنا فإن النفس تحتاج إلى جهاد. رحم الله ابن القيم إذ حث على جهاد النفس. والنفس أربع مراتب لجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى يجاهدها صاحبها حتى يكون فقيها في دينه. وهذا لا يتم إلا بجهاد النفس لأن النفس تميل إلى الهوى. فلتجاهدها حتى تتفقه في الدين. ثانيا المرتبة الثانية تجاهدها لتعمل بما فقهت وعلمت. والمرتبة الثالثة تجاهدها حتى تنشر من العلم ما علمته وعملت به. على النسب. وهكذا وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، ما سماه الله لنا في القرآن وما جاء بذكره على سبيل الإجمال. فأنزل الله فسمى الله عز وجل من الكتب التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى فيه هدى ونور على بني إسرائيل، إلا أنهم فحرفوه وغيروه وبدلوه فساء ما عملوا. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى ونور أيضا، وهو كمكمل لما في التوراة من الأحكام، وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزله الله على داود فيه حكم وواعظ وأحكام، والفرقان الذي ختم الله عز وجل به الكتب المنزلة، وهو كتاب هذه الأمة الذي يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا علما وعملا. وبالرسل الكرام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أمم الأرض، ودعا قومه إلى التوحيد لما خشى فيهم الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن كانوا 10 قرون من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح، 10 قرون على ملة صحيحة سليمة لا يوجد فيهم شرك أبدا، حتى نجم الشرك بسبب الغلو في الصالحين.
الله أكبر الله أكبر الله
قبل أن يدخل عليها، فهل عليها عدة؟
هذا السؤال اللي أخرته البارحة.
نعم.
إن شاء الله بكرة جاوب ويصلي معنا الظهر.
بكرة صلي الظهر.
وجاوب على هذا السؤال إن شاء الله.
تسلم على الشيخ.
تسلم صح حبس لا تأخذ.
طيب.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة حول معرفة الوقت الذي ستتحدثون فيه عن الشيخ أحمد، عن حياة الشيخ أحمد عليه رحمة الله.
المعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد عند الكثير من الجماعة.
قرر.
والمعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد.
نعم.
ما أظن تزيد عن المعلومات اللي عند طلاب العلم. لهم علاقة بالشيخ أحمد إما بالهاتف وإما بقراءة كتبه المعروفة المشهورة، لكن إن شاء الله غدا ممكن أتكلم بما يسر الله، ومن طلابه من يجمع ترجمة له وتطبع إن شاء الله وتنشر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تعلم علم الفلك الزراعي للاستعانة به في معرفة مواقيت بذر الثمار لاندثار هذا العلم، فهل أستمر فيه؟
هذا ليس من غروب السحر ولا من شعبه. تعلم منازل هو كتعلم كعلم الأوقات التي نعرفها الآن والشهور. علم المنازل ليس محظورا لمن يحسنه، لكن الذي هو محظور ومن السحر علم النجوم، الذين يتعاطون ينظرون في النجوم ويستدلون بها على الحوادث الأرضية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ألا يدل هذا على أن هنا له قول مشهور وهو حل السحر بالسحر، ولكن الناظم اختار قول قوي وترك قول آخر بترجيح منه، وعليه ألا نقول أنه لا ينكر على من اختار القول الثاني؟
هذه المسألة قد وحدت، هذا مستوى كبار أهل العلم و اتفق الجمهور على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله مهما كانت الظروف والمصوغات، فإن الوعيد شديد في تعلم السحر والإتيان إلى السحرة وطلب فك السحر منهم لما فيه من التشجيع لهم على هذا الشر المستطير. فإذا أباح من أباح ذلك بحجة الإضطرار وأنه قد سبقه من سبقه استفحل أمر السحرة وانتشر السحر، وبدل أن يعملوا خفيتان يعملوا علانية بحجة الضرورة، فسدا لباب الشر وقمعا للفتنة لا يجوز لأحد أن يذهب إلى السحرة ليتعالج مما لديه من السحر، فليحرم ذلك مطلقا، فلا يباح من العلاج إلا ما هو مباح، والسحر ليس من المباحات بل من المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قريتنا جامع به قبران من الناحية الغربية عند الباب، ويوم الجمعة عندما يزدحم المسجد بالمصلين يتوجه الناس إلى هذه القبور، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟
إذا كانت في رحبة المسجد وفي مصلى الناس فلا يجوز صلاة المسجد، والواجب على العقلاء وأهل العلم في هذه القرية أن يعالجوا القضية بواسطة السلطة القضاء أو الولاية الإمارة، ويبينون لهم بالتي هي أحسن فينجحون بإذن الله تعالى في تغيير هذا المنكر الكبير. وإلا فالأصل أن القبور إذا وضعت في المساجد يجب أن تنبش، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر طالما هو من بقعة القبر من بقعة المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من خارج المملكة، يقول: إن جده قد مات وهو على الشرك ويرغب أهله في حج البدل عنه، فهل يحج عنه علما أن جده لم يعلم أن ذلك شرك كما قال هو؟
الشرك لا يعذر بجهله أحد إلا من لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا فهذا له حكم آخر. أما من يسمع أن الله أنزل قرآنا وأرسل رسولا وأمره بالتوحيد أمره ليأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك فلا يعذر مثل هذا ولا يحج عنه، لأن من مات على الشرك فإنه من أصحاب الجحيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي
الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإذا مات وهو مشرك الشرك الأكبر لا يستغفر له أحد ولا يحج عنه أحد ولا يدفع عنه قربة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي أن هذا الرجل لا يصلح أن يتزوج بهذه المرأة، فهل لولي أمر المرأة أن يرده لهذا السبب فقط؟
هذا سبب شرعي، الأطباء قوله اعتبر، إذا كان فيه عيب من العيوب أو مرض من الأمراض يرد به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لا أريد أن يشاهد أهل بيتي القنوات التي يظهر فيها الدعاء الإخوانيين والحزبيين والتي تظهر الأناشيد، فكيف أوجههم وأنصحهم بالحكمة والموعظة أو بيان خطر هذه القنوات؟
الذي يقول إيش أولا؟
يعني هو لا يرغب أن يشاهد أهل بيته القنوات التي تظهر الدعاء الحزبيين.
حقيقة ما أحب القنوات التي لا يستفاد منها في دين ولا دنيا، مشاهدتها ضرر وأقل شيء عبث إذا لم يكن فيها ضرر، علما أنها ضررها معروف وملموس، إما بظهور النساء الكاشفات العاريات وإما بظهور هؤلاء السحرة، أشياء كثيرة ضارة غير نافعة في الدين والدنيا. فعليه أن يعلم أهل بيته، يبين لهم الحق ويضع لهم البديل من الكتب الطيبة والأشرطة النافعة. وأما الأناشيد وهذه الأشياء فهذه ضارة غير نافعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
كيف؟
هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
مرافق
أيوة. هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق هكذا الظاهر ولا لا؟
لا، الوضع الشرعي غير هذا. الوضع الشرعي أن يقبض اليسار باليمين، يقبض الكف ويكون أطراف الأصابع على الساعد ولا يتجاوز هذا، هذه السنة، أن يقبض الكف كف اليسرى باليمنى ويكون الأصابع طرف الأصابع على الساعد فلا يزيد على هذا. أما على المرافق هكذا هذا غير مشروع، وهو الذي يمكن يسأل عن السائل.
وإذا كان في زحمة يعني في ازدحام يضطر بعض
الازدحام حتى لو أرسل يديه ما عليه،
معلش
ضرورة لها أحكام، فيرسل يديه لا حرج عليه إذا لم يجد لها مكان.
ولا يضعها على المفرقين، يعني يرسلها أم يضعها على المفرقين؟
يرسلها.
جزاك الله خير. يقول السائل: كيف نتعامل مع من يقول لشخص أنت والرسول ما تستحون، مع أنه يقول أنا قد تبت؟
هذا سب للرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الرسول لا تقبل توبته في الدنيا. فليجري معه الحاكم المسلم الإجراءات التي تردع أمثاله. فإذا توب توبة صادقة يمكن تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فمن الذي يعفو عن السب والشتم إلا الشخص نفسه؟ والرسول قد مات عليه الصلاة والسلام.
يعني يبلغ عنه شيخ؟
نعم، يبلغ عنه الإمارة، يبلغ عنه القضاء، يبلغ عنه الولاية، حتى يأخذون حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القتل. ساب الرسول وشاتمه يقتل. قرأوا كتاب ابن تيمية رحمه الله، الصارم المشلول، على شاتم الرسول. هذا شاتم وسب الذي يقول لا يستحي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أشاهد محاضرة لبعض الحزبيين أتأثر وأبكي بكاء شديدا، فماذا أفعل؟
إن يعني حصل هذا تأثرا بما يسمع، فهو ليس متأثر بالشخص، وإنما هو لما سمع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل. ولا يجوز أن يحب المبتدع كمحبته لصاحب السنة ويكبره كصاحب السنة، لأنه مبتدع خالف أهل السنة والجماعة، فيهجره ويبغضه. أما التأثر فقد يسمع الإنسان كلام الحق ويتأثر منه ويبكي. آيات محكمات وأحاديث صحيحات، الترغيب والترهيب والزجر.
صلى الله وسلم على النبي.